يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله في مجلس جديد من مجالس سلسلة طالب العلم وصعوبات الطريق. وهذه السلسلة الهدف منها هي أن الإنسان وهو يسير في هذا الطريق العظيم، طريق طلب العلم، ما يفاجأ ببعض الصعوبات التي لم يحسب لها حسابا فيصطدم بها ويقعد عن طريقه. اليوم الموضوع مهم جدا في هذه السلسلة، وهو موضوع التوازن بين العلم والعبادة. التوازن بين العلم والعبادة مسألة خطيرة جدا إذا لم ينتبه إليها طالب العلم. وسأذكر في البداية مجموعة من صور أو مظاهر الخطر التي يمكن أن تحدث إذا يتوازن طالب العلم بين العلم والعبادة. إذا لم ينتبه أن هناك عبادات يجب أن يعتني بها. سأذكر خمس صور من صور الخطر لطالب العلم أو على طالب العلم إذا لم يحقق التوازن بين العلم والعبادة. الخطر الأول هو أن يتحول العلم إلى أو طلب العلم أن يتحول من نية العبادة إلى نية العادة، أو من نية العبادة إلى نية المكتسبات الشخصية. من أسباب تحول نية طالب العلم بعد أن يقطع شوطا من طلب العلم للعبادة وتعبدا لله سبحانه وتعالى إلى أن يطلبه عادة أو لمكتسبات دنيوية، من أسباب هذا التحول هو قلة العبادة وعدم التوازن بين العلم والعبادة. هذا المظهر الأول من مظاهر الخطر. المظهر الثاني أن يصبح العلم ليس فقط عادة، وإنما أن يصبح وسيلة لكسب السيئات. يصبح وسيلة لكسب السيئات. وهذا من المظاهر التي أو من المشكلات التي لا ينتبه إليها الإنسان. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز مجموعة من علماء أهل الكتاب، أو ذكر في بعض الآيات ذما لعلماء أهل الكتاب، وأن علمهم قد أدى بهم إلى دخول النار أو إلى استحقاق الذم. ليس فقط أنه فقدوا معنى العبادة في العلم، وإنما كان علمهم سببا في دخولهم النار. لماذا؟ ليس بسبب العلم نفسه، وإنما اغتروا بذلك المكسب وحققوا مناصب دنيوية بذلك العلم، فأدى اغترارهم بهذه المكاسب إلى أن يحرفوا الدين. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنهم يحرفون الدين، وذكر أنهم يكتمون ما أنزل الله عليهم، وذكر أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. وهذا طيب وذكر سبحانه وتعالى أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، وهذا من الأسباب التي يمكن أن يصل طالب العلم فيها إلى اكتساب السيئات. لذلك عدم التوازن بين العلم والعبادة يمكن أن يؤدي إلى أن يكون العلم سببا لكسب السيئات، فهذه قضية خطيرة. المظهر الثالث من الخطر هو الدور السلبي لطالب العلم أو العالم وعدم قيامه بحق العلم. هذا العلم إذا لم يستحضر الإنسان أنه مسؤولية فإنه لا يقوم بحقه. طيب كيف استحضر أنه مسؤولية وأقوم بحقه؟ لابد أن يكون لك زاد من العبادة. إذن من صور الخطورة لعدم الجمع بين العلم والعبادة أن يصبح طالب العلم سلبيا، لا علاقة له بواجب العلم، لا علاقة له بتبليغ العلم، لا علاقة له بما يحصل للإسلام والمسلمين. من المخاطر التي يمكن أن تترتب على عدم الموازنة بين العلم والعبادة قسوة القلب وتصحر الروح. قسوة القلب، ترى يمكن أن يكون طالب العلم منشغلا بالكتب ويقرأ ويتفقه ثم تجد قلبه قاسيا. الله سبحانه وتعالى ذكر عن أهل الكتاب هذا المعنى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وذكر الله سبحانه وتعالى قسوة قلوبهم في غير هذه الآية. لذلك ننتبه جدا، قد نسير في طلب العلم ثم نحصل معلومات زائد قلب قاسي وروح جافة وروح متصحرة. ثم وأخيرا من مخاطر عدم الجمع بين العلم والعبادة فقدان البركة. فقدان البركة، وقد تكلمت عن فقدان البركة في مقطع خاص في سلسلة طالب العلم وصعوبات الطريق. طيب هذه الآن مقدمة لخطورة عدم التوازن بين العلم والعبادة. الآن آتي إلى النقطة الأساسية، وهي كيف نتوازن بين العلم والعبادة، أو لنقل قواعد وضوابط قواعد وضوابط تعين طالب العلم على الجمع بين العلم والعبادة، وهي سبع قواعد وسبع تنبيهات وسبع إشارات، إنه احرص على كذا احرص على كذا. إذا جمعنا هذه الأمور السبعة واعتنينا بها بإذن الله سيكون هناك تحقيق للجمع بين العلم والعبادة، وثمرة ذلك ثمرة كبيرة بإذن الله تعالى. النقطة الأولى يا طالب العلم، أعطي الفرائض حقها، ولا تستهم بقضية الفرائض أو تعتبر إنه القضية يعني عادي، الحمد لله كل المسلمين يؤدون الفرائض. لا، الفرائض بالنسبة لك هي من أهم الأمور التي تحرص عليها، وهي من أهم أسباب محبة الله للعبد. والمقصود بأنه أعطي الفرائض حقها ليس المقصود أنه مثلا فقط صلي الصلاة لوقتها، لا، وإنما أعطيها حقها من تعظيمها في قلبك أولا. وهذه نقطة مهمة يجب أن تعتنوا بها، من يكتب يجب أن يعتني بها. إعطاء الفرائض حقها يكون أولا بتعظيمها في القلب. الله سبحانه وتعالى يحب منك أن تعظم ما عظم. أعطها حقها بتقديمها من حيث الأولوية على النوافل، وفيما بين الفرائض نفسها هناك ما أكد الله عليه تجعله أكثر تأكيدا في نفسك مما هو أخف تأكيدا في الشريعة. لذلك الوصية الأولى للتوازن بين العلم والعبادة بالنسبة لطلاب العلم، أعطوا الفرائض حقها من الخشوع، حقها من الاهتمام، حقها من التعظيم القلبي. لا يتصور طالب علم يريد أن يحقق ثمرة ثم هو متهاون في الفرائض، والفرائض تشمل كل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. هذه الوصية الأولى أو القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، أهمية تجديد النية وتحقيق الإخلاص في طلب العلم، لأن هذا بحد ذاته هو عبادة من أجل العبادات. فنحن حين نقول التوازن بين العلم والعبادة، ترى نفس العلم هو عبادة إذا أخلصت النية فيه. فلكي نتوازن بين العلم والعبادة لنصحح النية ولنجددها ونجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة، يا طالب العلم اعتني بأعمال القلوب، فهي سر التفاضل وسر التفاوت بين العاملين، وسر التفاوت بين طلاب العلم، وسر التفاوت بين من يحقق الله له البركة وبين من ينزع الله من قلبه أو من نفسه أو من مشروعه أو من حياته البركة. اعتني بأعمال القلوب، والمقصود بأعمال القلوب العبادات التي يتقرب الإنسان بها إلى الله عن طريق القلب، كمحبة الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه والتوكل عليه والاعتصام به وإلى آخره، الخشية. أعمال القلوب كثيرة ومعروفة عند أهل العلم. العناية بأعمال القلوب من أهم ما يحقق التوازن بين العلم والعبادة، وهذا لا يأخذ وقتا منك في اليوم، ولكن وبالتالي لا تقول والله أعمال القلوب راح تشغلني عن طلب العلم، ما راح تشغلك عن طلب العلم، ولكن بالعكس هي المنطلق، هي البركة، هي التوفيق، هي بإذن الله تعالى سبب الرفعة والتفاوت والدرجات العليا. لذلك اعتني بأعمال القلوب، وهذا كما قلت له تفصيله عند أهل العلم، يمكن مراجعتها في كتب السلوك. الأمر أو الوصية الرابعة، وهي بعكس الوصية الثالثة، احذر من أمراض القلوب. يا طالب العلم، حين نقول توازن بين العلم والعبادة، ليس المقصود بالتوازن بين العلم والعبادة هو أن تفعل العبادات فقط. من أهم صور التوازن بين العلم والعبادة هو أن تحذر من المعيقات والمثبطات والمشكلات التي تفسد عليك قلبك، وبالتالي تفسد عليك علمك. أمراض القلوب مثل النفاق، الشك، الرياء، مثل العجب والغرور، مثل الكبر، ومثل الغل والحسد إلى آخره من أمراض القلوب التي يمكن أن تحصل. حتى ترى استحكام الشهوات في القلب هذا يعد من أمراض القلوب، لأن أمراض القلوب التي يذكرها الله في القرآن منها ما هو عائد إلى الناحية الاعتقادية، ومنها ما هو عائد إلى الناحية السلوكية، ويدخل فيها الشهوات والشبهات. لذلك إذا أردت أن تتوازن بين العلم والعبادة، أو إذا أردت أن يكون لعلمك بركة، أو إذا أردت أن تلمس النتيجة والأثر من هذا العلم، أو إذا أردت أن يفتح الله عليك، فانتبه من أمراض القلوب، احذر أن تهيمن عليك أو أن تسيطر عليك. حتى لو بقيت بعض أصولها في قلبك فحاول المجاهدة والتنظيف والإبعاد، ولا تجعلها تهيمن ولا تسيطر عليك. لكن إياك أن تتهاون في أمراض القلوب، فهي مفسدة ومهلكة، ويمكن أن تفسد عليك كل مشاريعك وكل برامجك العلمية. والإنسان إذا وقع في كارثة، يعني من الكوارث في طريقه، فهذا إنما يكون بسبب وجود قابلية في القلب بسبب تلك الأمراض التي لم يعالجها. هذه الوصية الرابعة والقاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة، حافظ على ورد تواظب عليه وتلتزم به وتجاهد ألا تخل به. قضية الأوراد، العبادة المستمرة، جزء محدد معين تستمر عليه، هذه من أهم الأمور التي تعين الإنسان على التوازن بين العلم والعبادة. وهي صعبة، صعبة جدا أن يلتزم الإنسان بورد، ولكن يحاول، يجتهد، لا يأخذ وقتا، الأوراد لا تأخذ وقتا، لكنها من أصعب الأمور التي يمكن أن يعملها الإنسان. الشيطان يمكن أن لا يغالبك كثيرا على ركعتين تصليهما بنفس، أو يعني حين تقبل نفسك تقرأ موعظة أو تقرأ فضل الصلاة أو شيء، يمكن أن تقوم فتصلي، الشيطان لا يجاهدك إلا مجاهدة يسيرة. لكن أن تلتزم بعبادة معينة أو ورد معين تواظب عليه لسنوات، أو إلى تنوي أن تستنم أو تستمر عليه طول عمرك، هذا من أصعب الأمور على الشيطان، لذلك الشيطان دائما يغالبك. انظروا مثلا كيف صعوبة مثلا أذكار الصلاة، المواظبة على أذكار الصلاة، الشيطان يحاول أن يصرفك، هذا من الأوراد. المحافظة على جزء معين من القرآن، 10 صفحات يوميا، جزئين، أقل من ذلك، أكثر، نعم هذه القضية صعبة علينا جميعا، ولكن نحاول، نجتهد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. فالوصية الخامسة هي أهمية أن تلتزم بورد. هذا الورد كما قلت ممكن يكون جزء من القرآن، ممكن يكون ذكر معين تلتزم به، ممكن يكون أي عبادة من العبادات التي تخصص لها وقتا والتزاما دائما. ولا تنسى أن أحب العمل إلى الله أدومه وإنقل. الوصية السادسة بالنسبة لطالب العلم، وهي قبل الأخيرة، العناية بالسنن المؤكدة. العناية بالسنن المؤكدة، من الطبيعي جدا أن طالب العلم المنشغل بطلب العلم، اللي خاصة بالنية العالية ويريد أن يبذل وقته وجهده، من الطبيعي أنه لن يكون مثل المتفرغين للعبادة. ولكن على الأقل اعتني بالسنن المؤكدة. هناك سنن مؤكدة، يعني جاءت الشريعة بالتأكيد عليها، ونوعت الشريعة صور الحث عليها. وهذه السنن مثل المحافظة على الوتر، مثل الوتر، ومثل سنة الفجر، سنة الفجر، حتى على المستوى مثلا ليس فقط الصلاة أو القرآن وشيء، حتى مثلا السواك من السنن المؤكدة. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. وأما الوتر فقد جاءت النصوص الكثيرة فيه، حتى إن بعض العلماء أوجبه، وإن كان الراجح أنه ليس بواجب. وسنة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها ولا يتركها في سفر ولا حضر. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد شيئا من النوافل كتعاهده لركعتي الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ركعتا الفجر، أي السنة، خير من الدنيا وما فيها. لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. لذلك أنت يا طالب العلم لا يحسن بك أن تترك السنن المؤكدة. قد يعني تشغل عن بعض السنن بطلب العلم، أنا لاحظ بطلب العلم، أتكلم عن شيء أخرى، لكن قد تشغل، تزاحم، عندك واجبات شرعية أو علمية تجتهد لتحصيلها، يقلص عليك وقت العبادة. طيب السنن المؤكدة لا تتركها، السنن المؤكدة لا تتركها. الوصية السابعة والأخيرة، وهي وصية لا تتعارض أبدا مع طلب العلم، ولا تشغل عن طلب العلم، ولا تلهيك عن طلب العلم، وفيها بركة كبيرة، وفيها فضل عجيب، وفيها تقرب إلى الله كبير، وهي عبادة من أعظم العبادات، ومن أجلها، ومن أكبرها، ومن أكثرها فضلا وبركة، وهي وصية خاصة لطلاب العلم، ألا وهي كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها خفيفة، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الذكر باب من الفضل عظيم، باب من البركة كبير، باب من الخير لا تتصور مقداره. والذكر فيه يعني هو مدرسة، مدرسة فيه تفقه عظيم، يعني ما الذكر الذي تختاره في هذا الوقت؟ الأذكار نفسها متفاوتة ومتفاضلة، هناك ذكر أفضل من ذكر، احرص على الأذكار التي جاءت النصوص الشرعية في التأكيد على فضلها. في حديث أبي موسى في الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ ثم قال له: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. وكذلك مثلا سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا عندك يعني حتى في القرآن التوصية مثلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أو قبل غروبها. التسبيح بحمد الله من أعظم الأذكار. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا الذكر هو الذي اصطفاه الله لملائكته، هو الذي اصطفاه الله لملائكته سبحان الله وبحمده. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم. فطالب العلم يجب عليك أن تذكر الله كثيرا، اعتني بكثرة ذكر الله. كثرة الذكر هو وسيلة لمحبة الله سبحانه وتعالى، هو وسيلة لازدياد من الحسنات، هو وسيلة لتكفير السيئات، هو وسيلة يعني دوام أن يكون القلب حيا. تعرفون في حديث عبد الله بن بسر في السنن وهو حديث صحيح، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ثم قال: سيروا هذا جمدان، جمدان هذا جبل، سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إذن هذه 7 وصايا مهمة لطالب العلم لكي يتوازن بين العلم والعبادة. ثم النقطة الأخيرة، وهي هناك يعني أريد أن أذكر بعض الأسباب التي تؤدي إلى عدم العناية بالعبادة أو عدم الاهتمام بها. وبعد أن ذكرت المخاطر ثم الوصايا، الآن سأذكر بعض الأسباب، ليس كلها وإنما بعضها. السبب الأول هو عدم استصحاب أو تجديد أو تذكر النية في طلب العلم. هذا من الأسباب التي تقلل باعث الإنسان في العبادة، هذا سبب أساسي. لذلك دائما إذا أردنا أن نجعل علومنا وطريقنا في هذا العلم سببا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلنراجع النية دائما. الذين لا يراجعون نيتهم في طلب العلم هم الذين لا يتوازنون بين العلم والعبادة. السبب الثاني عدم فهم مقاصد العلم، عدم فهم مقاصد العلم، وهذه قضية خطيرة جدا، خطيرة جدا. إنه الإنسان يتعلم، ليش تبغى تتعلم؟ والله العلم كويس، بس العلم كويس. أو إنه ودي، هناك مقاصد للعلم وإن كانت حسنة، لكن لا ينتبه الإنسان للمقاصد الحقيقية للعلم. لذلك ترى اللي ما ينتبه لمقاصد العلم حتى الكتب التي يعتني بها وطريقة تركيزه فيها تختلف عن من يلاحظ. يعني مثلا إنسان يطلب علم أصول الفقه يبدأ يتشعب في مسائل كلامية ومسائل جدلية ومسائل ومسائل، ثم لا يخرج بنتيجة وثمرة لمقاصد أصول الفقه الحقيقية التي وضعت لأجلها. دائما لما تكون مستحضرا لمقاصد العلوم، علم الحديث للوصول إلى السنة وللدفاع عنها، علم أصول الفقه لحسن الاستنباط من الكتاب والسنة وبناء سور الفهم المنهجي للتعامل مع الكتاب والسنة، علم العقيدة، وهكذا. العلوم لها مقاصد، لما ما ننتبه لهذه المقاصد هذا يجعل النية تضمر والطريق يكون موحشا. السبب الثالث من الأسباب التي تؤدي إلى عدم التوازن بين العلم والعبادة الانشغال بالمفضول من العلوم عن فاضلها، وهذا متعلق بما قبله. الأمر الرابع والأخير من الأسباب أن يبتعد الإنسان عن العلم المرتبط بمشكات النبوة. هناك بركة عجيبة تحصل للإنسان إذا دار تعلمه في فلك الكتاب والسنة، الذي يهتم بعلوم القرآن وعلوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أقصد بالعلوم مجرد الأمور الآلية المرتبطة بعلوم الآلة المرتبطة بالقرآن والسنة، وإنما بصميم هذين العلمين. يعني أن يرتبط الإنسان مثلا بتدبر كتاب الله، بتفسير كتاب الله، بالاستنباط من كتاب الله سبحانه وتعالى، العناية بالكتب التي تتحدث عن دروس القرآن وعبر القرآن وفوائد من السور ومقاصد السور، ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم العناية بالسنة حفظا وتفهما وعملا، والنظر في مدرسة النبوة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. دائما الاقتراب من هذه العلوم يحدث بركة، ويحدث اقترابا من مقاصد الشريعة، ويحدث اقترابا من مقاصد التي خلق الله الإنسان لأجلها. لأن العلم أحيانا يتضخم عند الإنسان فيصبح حاجزا بينه وبين ما يريد الله سبحانه وتعالى. تخيل، مع أنه العلم شيء صحيح، بينما العلم بالكتاب والسنة لا يكون حاجزا بينك وبين ما يريد الله سبحانه وتعالى، وإنما عادة يكون هو السبب الذي يبسط لك الأفق فينفسح أمامك الطريق بإذن الله تعالى. هذه مجموعة من النقاط ومجموعة من التوصيات. كما ذكرت، من المهم جدا أن يعتني الإنسان بالتوازن بين العلم والعبادة، أهم ما فيها قضية التوازن، قضية الوصايا السبع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يعيننا على العمل بالعلم، وأن يعيننا على التعبد. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.